صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، أي ما جاء فيه من الوعيد وبيان أنه يحبط العمل. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك، وذلك أن هذا الكتاب صنفه الشيخ رحمه الله في بيان التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك الأكبر أو ينقصه من الشرك الأصغر. ولما كان الشرك على نوعين، شرك ظاهر وشرك خفي، الشرك الظاهر هو ما يكون في الأعمال الظاهرة كالذي يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر، هذا شرك ظاهر يراه الناس وهو يذبح لغير الله، يرونه وهو ينذر لغير الله، يرونه أو يسمعونه وهو يدعو غير الله ويستغيث لغير الله، فهو شرك ظاهر. أما النوع الثاني وهو الشرك الخفي فهذا لا يراه الناس ولا يعلمونه لأنه في القلوب. الشرك الأول في الأعمال الظاهرة، وهذا في النيات والمقاصد القلبية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا عقد له الشيخ رحمه الله هذا الباب. أما النوع الأول فكل ما سبق من أنواع الشرك من الشرك الظاهر. لهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه، إلى آخر ما قال في النونية رحمه الله. هذا شرك ظاهر، عبادة الأضرحة وعبادة الأصنام وعبادة الأشجار والأحجار، هذا شرك ظاهر. أما الرياء فإنه شرك خفي لأنه في المقاصد والنيات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والرياء مأخوذ من الرؤية، مأخوذ من الرؤية، وذلك بأن يزين العمل ويحسنه من أجل أن يراه الناس ويمدحوه ويثنوا عليه، هذا يسمى رياء لأنه يقصد رؤية الناس له. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء فيما يرى من الأعمال كالصلاة والصدقة تكون نية صاحبه في قلبه أن يمدحه الناس، أن يروه ويمدحوه، هذا رياء. أما السمعة فهي لما يسمع، السمعة لما يسمع من الأقوال، وذلك كالقراءة، قراءة القرآن والذكر والوعظ وغير ذلك من الأقوال المشروعة، لكن قصد المتكلم أن يسمع الناس كلامه يثنون عليه، يقولون إنه رجل يذكر الله كثير الذكر، إنه رجل جيد في الكلام، جيد في المحاضرة، جيد في الخطبة، إنه حسن الصوت في القرآن. إذا كان يريد هذا رياء. إذا كان يحسن صوته بالقرآن من أجل أن يمدحه الناس هذا رياء. إذا كان يلقي المحاضرات والندوات والدروس من أجل أن يمدحه الناس هذا سمعة، هذا سمعة، هذا من السمعة. في الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. إذن فالرياء لما يرى من الأعمال، وأما السمعة فهي فيما يسمع من الأقوال، فقراءة القرآن والذكر والتذكير والوعظ وغير ذلك، إذا كان قصد صاحبها أن يسمعه الناس فيثنوا عليه كان هذا من السمعة. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهذا مما يوجب على المسلم الحذر الشديد. كان عمر بن عبد العزيز إذا خطب وانفتح عليه الكلام خشي على نفسه من الرياء فسكت وقصر الخطبة، قصر الخطبة يخاف من الرياء. يذكر أو يروى هذا عنه رحمه الله، خوف من الرياء. قال طيب، وقبل أن ندخل في شرح الآيات والنصوص، العلماء ذكروا أن الرياء على ثلاثة أقسام، أن الرياء على ثلاثة أقسام. القسم الأول شرك أكبر، وهو إذا كان قصد الإنسان مراءة الناس ولا يقصد وجه الله أبدا، ليس في نيته قصد وجه الله أبدا، وإنما قصده من الأصل مراءة الناس، وهذا رياء المنافقين، هذا شرك أكبر، وهو رياء المنافقين. قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. رياء المنافقين شرك أكبر مخرج من الملة، لأنهم لا يقصدون وجه الله أصلا، وإنما يقصدون رياء الناس فقط، يتقون الناس ويخافون من الناس، يصلون خوفا من الناس لا خوفا من الله، من أجل أن يأمنوا على دمائهم وأموالهم، وإلا فهم في قلوبهم لا يؤمنون بالله عز وجل. فهذا النوع من الشرك شرك أكبر من الرياء، هذا النوع من الرياء شرك أكبر يخرج من الملة، وهو رياء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. النوع الثاني أن يكون العمل فيه قصد لله وفيه قصد لغير الله، فيه قصد لله وقصد لغير الله، وهذا هو الشرك الأصغر. هذا النوع من الرياء شرك أصغر، يعني يكون صاحبه جمع بين القصدين، قصد الله بعمله وقصد معه غيره، فهذا شرك أصغر، شرك في النية شرك أصغر. أما النوع الأول فليس فيه قصد لله أصلا، وإنما هو كله قصد للمخلوق، وهذا النوع من الرياء له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. إن كان مقصودا في العمل من أوله، إن كان مقصودا في العمل من أوله واستمر معه إلى آخره فإن هذا عمل مردود لا يقبله الله سبحانه وتعالى، وهو شرك أصغر يحبط العمل فلا يقبله الله عز وجل. فمن صلى لله ونيته أن يمدح وأن يثنى عليه، هو قصد أداء الصلاة، هو مؤمن مسلم قصد أداء الصلاة، ولكن معه رياء من أول الأمر واستمر معه، فهذا لا تقبل صلاته، بدليل الحديث الآتي. فإذا كان مع العمل من أوله واستمر معه إلى آخره فإنه يعتبر عملا لاغيا ليس لصاحبه أجر، بل إنه يعاقب على ذلك. الحالة الثانية أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء، هو قام يصلي، جاء يصلي لله ما نوى غير الله، لكن لما دخل في الصلاة دخل عليه الرياء، سمع ناس داخلين ولا جالسين فصار يحب أن يثنوا عليه، حسن صلاته زينها، يقصد مدحهم وثناءهم. فهذا إن تاب منه صاحبه في الحال ودفعه، يعني جاءه ثم دفعه في الحال وأخلص العمل لله، فإنه لا يضر صاحبه قولا واحدا، لأنه أصل العمل لله وطرأ الرياء ثم دفعه وأخلص العمل لله عاد إلى الإخلاص، وبدأه بالإخلاص ثم عاد إلى الإخلاص، فهذا لا يضره. الحالة الثالثة أن يطرأ في أثناء العمل ويستمر معه، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يحبط العمل كالنوع الأول، ومنهم من قال لا، إنه يثاب على قدر نيته، في هذا العمل، قدر نيته لله في هذا العمل. فالحاصل أن هذا النوع من الرياء وهو شرك أصغر له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان مع أصل العمل واستمر إلى الآخر فهذا لا يقبل قولا واحدا، صاحبه مستحق للعقاب، لكنه شرك أصغر لا يأخذ من الملة، لأنه مؤمن موحد، ولكن هذا الرياء أفسد عليه عمله. الحالة الثانية إذا طرأ في العمل ودفعه ولم يستمر فهذا لا يضره قولا واحدا. الحالة الثالثة إذا طرأ في أثناء العمل ثم استمر فهذا موضع الخلاف على قولين بين العلماء، قول الأول أنه يبصله في النوع الأول، قول الثاني أنه يثاب على قدر ما نوى لله عز وجل. وقد ذكر هذا التفصيل الحافظ بن رجب في شرح الأربعين، هذا التفصيل ذكره الحافظ بن رجب في شرح الأربعين، من أحب أن يرجع إليه، هو تفصيل جيد. قال: وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية ختام سورة الكهف. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إنما أنا بشر مثلكم، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، كل الرسل من البشر، الرسل رسل من الملائكة ورسل من البشر، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالرسل يكونون من الملائكة ويكونون من البشر، فالرسل من الملائكة يكونون واسطة بين الله وبين الرسل من البشر، لأن البشر لا يطيقون مقابلة الملك ورؤيته على صورته الملكية، وإنما يطيقون رؤية البشر الذي هو مثلهم، ولذلك يبعث الله الرسل من البشر، إلى البشر، لأن هذا مقتضى رحمته سبحانه بعباده من أجل أن يفقهوا عنهم ويتعلموا منهم ويألفوهم، ولو كانوا من الملائكة ما استطاعوا أن يروهم، ولا لأن صورة الملك مخالفة لصورة البشر، لا يستطيعون رؤية الملك على صورته التي خلقه الله عليها. الله جل وعلا يختار الرسل إلى البشر من البشر، لأن هذا هو الذي يناسبهم. إنما أنا بشر مثلكم، يعني ليس لي من الربوبية شيء ولا من العبادة شيء، أنا بشر مثلكم، عبد من عباد الله. فهذا فيه رد على الذين يغلون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله ويستغيثون به من دون الله، أو يقولون إنه مخلوق من النور أو من كذا، يعني لم يخلق مما خلق منه بنو آدم. هذه والعياذ بالله من أنواع الغلو والكفر بالله عز وجل. الرسول بشر عليه الصلاة والسلام، إنما أنا بشر ثم قال مثلكم، يعني مثلكم في أمور البشرية، فهو بشر يجوع ويمرض ويتعب في السفر مثل البشر سواء، تجري عليه العوارض البشرية كما تجري على البشر، ويصيبه صلى الله عليه وسلم الهم ويصيبه الحزن ويصيبه ما يصيب البشر. نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، يحزنك لا تحزن عليهم، لعلك دافع نفسك على آثاره. صلى الله عليه وسلم يهمه ويحزن لما يرى من مخالفة الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه يريد للناس الخير، يريد لهم النجاة، فيحزنه إذا رآهم على سبيل الهلاك لكمال شفقته صلى الله عليه وسلم. أنا بشر مثلكم، تجري عليه العوارض البشرية، وإنما امتاز عليه الصلاة والسلام على البشر بالرسالة، امتاز عليهم بالرسالة فقط. أما من ناحية الخلقة فهو بشر مثلنا، بشر مثلكم يوحى إليه، هذه هي الميزة، الميزة أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، يوحي إليه الله عز وجل بواسطة رسوله جبريل عليه الصلاة والسلام، بواسطة الملك، أنما إلهكم إله واحد، يوحي الله إليه أن يأمر الناس بإفراد الله بالعباد، إنما إلهكم يعني معبودكم، الإله معناه المعبود الذي يستحق العبادة، إله واحد. فهذا فيه أن زبدة رسالة الرسول وأصل دين الرسول والذي جاء به وبدأ به هو التوحيد والإنذار عن الشرك، وكل الرسل كذلك أول ما يبدأون بالتوحيد وإنكار الشرك، أول ما يبدأون الناس الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، ثم بعد ذلك تأتي بقية الأوامر. هذا فيه رد على الذين يقولون في هذا الزمان إن الرسل جاءوا لتحقيق الحاكمية في الأرض، هذا كلام محدث، كلام باطل. الرسل جاءوا لتحقيق العبودية لله عز وجل، وتدخل فيها الحاكمية، تدخل فيها، أما أنها هي الأصل هذا كلام باطل لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما قاله جهال أو مغرضون. هذا كلام مخالف لما جاء في القرآن أن الرسل جاءوا لتحقيق عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة من سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الذي جاء فيه الرسل. ويدخل فيه بقية أوامر الدين، ومنها الحاكمية، أما أن تجعل هي الأصل فهذا باطل، وهذا معناه إهمال التوحيد وعدم الاهتمام بأمر الشرك وعدم الالتفات إليه، هذا باطل يجب رده ويجب رفضه. وإن قال به من قال يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو قالوا من كان يخشى لقاء الله يوم القيامة، فمعنى يرجو معناها يخشى ويخاف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كان يرجو لقاء ربه أن يؤمل رؤية الله يوم القيامة، من كان يؤمل رؤية ربه يوم القيامة ويرجو ذلك فليعمل عملا صالحا، لأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويتنعمون برؤيته سبحانه وتعالى أعظم مما يتنعمون بنعيم الجنة. فمن كان يرجو هذا اللقاء وهذه الرؤية فليعمل عملا صالحا، لأنه لا يمكن أن تحصل إلا لمن عمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل من الرياء والسمعة ومن الشرك الأكبر والأصغر، والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاليا من البدع والمحدثات والخرافات، وإنما يكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح. أما إن اختل شرط من الشرطين فليس عملا صالح، وإنما هو عمل باطل. إن اختل الشرط الأول وداخله الشرك والرياء والسمعة صار باطلا، وإن اختل الشرط الثاني فصار بدعا ومحدثات ومخالفات لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل، قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان، كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإنما يقبل إذا كان خالصا صوابا في هذين الشرطين: فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يرائي بعمله ولا يسمع بعمله، فإنه إذا راء بعمله أو سمع به أبطله الله ورده عليه. والسمعة كما سبق هي لما يسمع من الأقوال كقراءة القرآن والذكر والتذكير والوعظ من أجل أن يسمعه الناس. قالوا وكذلك إذا تحدث بعمله، إذا تحدث عند الناس بعمله فهذا من السمعة، إذا قال أنا تصدقت 1,000,000 ريال 10 ملايين ريال، أنا عمرت مسجد، أنا أدرس التوحيد وأدرس في المسجد الفلاني، أنا أعمل كذا وكذا، هذا من السمعة. الإنسان يخفي عمله ولا يذكره للناس لأنه عمله لله ولم يعمله من أجل الناس، فلا يتحدث بأعماله عند الناس، إن هذا يكون من السمعة. وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قالوا أحدا هذه نكرة في سياق النهي، في سياق النهي تعم كل أحد، فالله لا يقبل أن يشرك معه أحد، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء والصالحين ولا من الأحجار والأشجار ولا من الجن ولا من الإنس، لا يقبل أن يشرك معه أحد كائنا من كان. فهذا فيه رد على الذين يقولون إنما الشرك عبادة الأصنام فقط، أما نحن فنتقرب إلى الله ونتوسل إلى الله لأولياء وعباد صالحين ليسوا مثل الأصنام، هذا كلام باطل. أن الله يقول ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا عام يشمل كل من أشرك مع الله، سواء كان من الجن أو من الإنس أو من الملائكة أو من الأنبياء أو والرسل أو من الصالحين والأولياء أو أيا كان، الله لا يقبل أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان. ولا تفريق في ذلك بين الأصنام وبين الأولياء والصالحين والأضرحة، كله داخل في قوله تعالى أحدا. قال وعن أبي هريرة مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا حديث قدسي. والحديث القدسي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، ما يرويه عن ربه عز وجل هذا يسمى بالحديث القدسي. والقدسي نسبة إلى القدس وهو التطهير والتنزيه، لأن الله مقدس ومنزه عن صفات النقص. الحديث القدسي ما كان من كلام الله عز وجل ورواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الفرق بينه وبين الحديث النبوي أن الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه مرويا عن الله سبحانه وتعالى، وأما الحديث النبوي فهو ما كان معناه من الله ولكن لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث النبوي لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن معناه وحي من الله، كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو فرق ما بين الحديث القدسي والحديث النبوي. يقول الله تعالى، هذا فيه إثبات أن الله يتكلم، فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة عباده، وإنما أمرهم بعبادته لمصلحتهم هم، لأنهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يربطهم بالله إلا العبادة، فعبادتهم لله من أجل مصلحتهم، من أجل أن يغفر الله لهم وأن يرزقهم وأن يدخلهم الجنة. فالمصلحة من عبادتهم عائدة إليهم، أما الله جل وعلا فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، وإنما هو النافع الضار. ولهذا يقول سبحانه وتعالى إن تشكروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لعباده الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ويقول سبحانه وتعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. في الحديث القدسي عن الذي رواه أبو هريرة أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كان أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن فعبادة الناس لله يرجع ثوابها ويرجع خيرها إليهم، أما الله جل وعلا فهو غني عنها. فمن ذلك من عمل عملا أشرك مع الله فيه فإن الله سبحانه وتعالى غني عنه، لا يقبل الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، إنما يرضى بالشركة الإنسان المحتاج، الذي يرضى بالشركة المحتاج. إذا لم يتمكن من الاستقلال بالشيء فإنه على الأقل يكون شريكا فيه لأنه بحاجة إليه، أما الله جل وعلا فإنه غني، ليس بحاجة إلى هذا، ليس بحاجة إلى أعمالنا. لا يقبل الشركة سبحانه وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك. وهذا يدخل فيه الرياء، من عمل عملا ودخله الرياء والقصد لغير الله سبحانه وتعالى فإن الله يرده عليه ولا يقبله منه. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، سواء شركا أكبر أو شركا أصغر، لأن الحديث عام يدخل فيه الرياء، تركته وشركه. فهذا دليل على أن الشرك يحبط العمل سواء كان أكبر أو أصغر. والشاهد منه للباب أن الرياء نوع من الشرك يحبط العمل ويرده على صاحبه. وعن أبي سعيد مرفوعا، وسعيد هو أبو سعيد الخدري مالك بن سنان الخدري الصحابي الجليل المشهور رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم، أي أخبركم، بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. هذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وهم يتحدثون عن الدجال وعن فتنة الدجال، وكانوا خائفين منه، فقال: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. هذا فيه كما سبق مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب، لأنه يكون أوقع في الذهن. إذا أراد أن يعلم أصحابه شيئا مهما ألقاه على طريقة السؤال حتى يتطلعوا إلى الجواب، ثم يلقي عليهم الجواب عليه الصلاة والسلام. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، الشرك الخفي. يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد وغيره. الشرك الخفي، هذا فيه أن الرياء شرك خفي، ووجه كونه خفيا أنه في النيات والمقاصد وأعمال القلوب، وهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لا أحد يعلم النيات ويعلم المقاصد إلا الله سبحانه وتعالى، هذا شرك خفي. وفي الحديث دليل على خطورته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أفضل هذه الأمة وهم الصحابة، خافه عليهم وهم أفضل الأمة فكيف بغيرهم، وأنه صلى الله عليه وسلم يخافه عليهم أشد مما يخاف عليهم من فتنة المسيح الدجال، لأنه قل من يسلم منه. أما المسيح الدجال مع عظم فتنته، وقال الله وإياكم من فتنته، مع عظم فتنته فإنما ضرره على الذين يعاصرونه ويخرج وهم أحياء، أما الرياء فهذا خطره على الجميع، خطره على الجميع في كل عصر في كل وقت. والمسيح الدجال هو مسيح الضلالة الذي يخرج في آخر الزمان من علامات الساعة، سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين، لأنه أعور، ممسوح العين أعور، وعينه ممسوحة للعمى والعور. وقيل سمي بالمسيح بسرعة سيره في الأرض، يعني يمسح الأرض بسرعة، سمي المسيح، وهو مسيح الضلالة الأعور الدجال. وما من نبي إلا حذر أمته من الدجال، وكان تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر وأشد من تحذير من سبقه، لأنه أقرب إلى عهده ممن سبقه، وهو يخرج في آخر الزمان، يخرج في آخر الزمان ويتبعه اليهود، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مسيح الهداية، فيقتل هذا الدجال، يقتله بباب لد أو باب اللد في فلسطين، وعند ذلك يكفي الله المسلمين شره، وعند ذلك ينتصر المسلمون على اليهود، يظهر حكم الإسلام في الأرض والتوحيد، ويظهر الحق في هذا. لكن بعد المحنة وبعد الشدة وبعد ما يحصل على الناس من فتنة المسيح، من فتنة المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نستعيذ به في كل تشهد أخير في الصلاة، قال استعيذوا بالله من أربع: فتنة المحيا، من عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا مسيح الضلال. أما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام سمي بالمسيح، قالوا لأنه يمسح على ذي العاهة، يمسح على ذي العاهة فيبرأ، على من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، يمسح على المصاب ثم يبرأ، لذلك سمي بالمسيح. فهذه النصوص الآية والحديثان يدلان على أحكام عظيمة. أولا الآية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ليس له من الربوبية والألوهية شيء، ففيه الرد على الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتقدون فيه شيئا من صفات الربوبية ويتعلقون به صلى الله عليه وسلم من دون الله للدعاء والاستغاثة وطلب الحاجات تفريج الكروبات، هذا شرك أكبر. المسألة الثانية، استفاد من الآية مسألة عظيمة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالله عز وجل كمهمة غيره من الأنبياء والمرسلين. هذه هي المهمة العظمى، وهي قضية القضايا، قضية الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي قضية القضايا. المسألة الثالثة، تدل الآية الكريمة على وجوب الإخلاص، على وجوب الإخلاص في العمل لله عز وجل، وهذا محل الشاهد منها للباب. وجوب الإخلاص لله عز وجل في العبادة والحذر من الشرك الأكبر والأصغر، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الآية الأخرى، ولا تشركوا به شيئا، شيئا يعني أي شيء من أنواع الشرك. المسألة الخامسة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة من عبده، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فهو غني سبحانه وتعالى عن عبادة من عبده، ولو أشرك الناس كلهم أو كفروا كلهم لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. المسألة السادسة، في حديث أبي هريرة تحذير من الشرك في العمل، وأنه سبب لرده وعدم قبوله، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، ومنه الرياء، وهذا مناسبة الحديث للباب. وفيه المسألة السابعة أو السادسة، المسألة السادسة فيه كما ذكرنا إثبات أن الله جل وعلا يتكلم، أن الله جل وعلا يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى، والكلام ثابت له سبحانه، صفة فعلية، صفة فعلية كسائر صفاته الفعلية. السابعة، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه التحذير من الرياء، تحذير من الرياء وتفسيره، تفسير الرياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسره في قوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، هذا تفسير الرياء، هذا هو تفسير الرياء، وأن تحسين الأعمال وتزيين الأعمال بقصد مدح الناس أن ذلك يبطلها، يبطلها. المسألة الثامنة، في حديث أبي سعيد أن الشرك ينقسم إلى شرك ظاهر وشرك خفي، حيث قال صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، فهذا دليل على أن هناك شرك ظاهر وهو الشرك في الأعمال الظاهرة كالصلاة والدعاء والذبح والنذر، هذا شرك ظاهر، والاستغاثة شرك ظاهر. أما الرياء فإنه شرك خفي يكون في القلوب والمقاصد، ولهذا جاء في الحديث الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وكفارته أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. كان الصحابة يخافون من هذا الشرك، يخافون على أعمالهم، يخافون على أنفسهم من الرياء، يخافون على أنفسهم من السمعة. وهكذا كلما قوي إيمان العبد قوي خوفه من الرياء وخوفه من الشرك الأصغر. الشرك الأكبر هذا الصحابة رضي الله عنهم بعيدون عنه، بعيدون عنه كل البعد، وكانوا يحاربون أهله ويقاتلونهم. لكن الشرك الخفي هذا هو الذي يخاف منه، أن يأتي إلى الإنسان وأن يدخل عليه ثم يستمر معه فيسبب ذلك بطلان أعماله وإن لم يشرك الشرك الأكبر. فالإنسان يخاف، ما الإنسان لا يقول أنا الحمد لله أنا لا أدعو غير الله ولا أذبح لغير الله ولا أنا سالم من الشرك. أن سالم من الشرك الأكبر والشرك الظاهر، لكن الشرك الخفي هذا لا تأمن منه، لا تأمن منه أبدا. كما أنك لا تأمن من الوقوع في الشرك الأكبر بسبب الزيغ والضلال. الإنسان يخاف من الضلال ولو كان يعرف الحق، يخشى أنه يزيغ ويركد، نسأل الله العافية. كم من إنسان كان مستقيما وكان موحدا وكان ارتد عن دين الله وزاغ عن دين الله. المسلم يخاف على دينه، لكن خوفه من الشرك الخفي أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على صفوة الأمة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مع ما هم فيه من الجهاد والعبادة والإخلاص لله عز وجل. ولكن كل ما قوي إيمان العبد قوي خوفه من الله سبحانه وتعالى، وكل ما ضعف إيمانه فإنه يقوى عدم خوفه، وأمنه يقوى أمنه من مكر الله عز وجل. هذا، ونسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على الإيمان، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيدنا من الشرك الأكبر والأصغر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.